لتجلب ظلالنا وتمحو الغبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي، والذي نطل على حضراتكم من خلال هذه القناة، قناة زاد العلمية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرحب في بداية هذا اللقاء بضيف حلقاتنا الدائم لهذا البرنامج، فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة. حياك الله بياك أبو حمزة.
سلمك الله وأسعدك، سعيد بلقياك ورؤياك والحديث إلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. إذا مشاهدين الكرام، هذا البرنامج برنامج أسرتي، والذي نستعرض فيه جميع المشكلات التي تتعرض لها الأسرة، والتي من خلالها بإذن الله تعالى نرقى بكم إلى أسرة ناضجة، أسرة سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوع حلقة اليوم بإذن الله تعالى نسلط الضوء عن الزوج أو على الزوج الفاسد. كيف لهذا الزوج الفاسد أن يفسد الحياة وأن يجعل هذه الحياة من أن تكون حياة سعيدة إلى حياة لا تطاق؟ طيب أبو حمزة، في البداية الزوج الفاسد، يعني الزوج الفاسد في كل أسرة سبحان الله دائما يعطل الحياة. طيب الآن الزوجة إذا اكتشفت أن هذا الزوج خائن، كيف يكون التصرف في هذا الوقت؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أثني بالتحية لك يا خمر وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا. هذه الحلقة على وجه الخصوص للنساء وليست للرجال، لذلك أنا أتمنى للرجال نوما هادئا، أو يمكن يكون هناك قنوات هنا وهنا يمكن تذهبوا إليها وتتركون هذه الليلة مع النساء. حديثنا الليلة إن شاء الله عن المرأة التي اكتشفت فجأة عن طريقها أو عن طريق غيرها أن زوجها خائن، أن له علاقات أسرية أو علاقات يعني مع نساء أخريات. سواء هذه الخيانة وصلت المرحلة الكبرى لوقوع في الفاحشة وغشيان الحرام، أو ما دون ذلك من المكالمات والغراميات والرسائل التي فيها شيء من العواطف والمشاعر والأحاسيس، والمرأة تعتبر ذلك كله خيانة. لكن الخيانة لا شك أنها بعضها شر من بعض. فالمرأة فجأة اكتشفت عن طريق الجوال أو خبر جاء إليها أو هي رأت بنفسها أو اكتشفت بذاتها أن زوجها خائن، أن له علاقات مع نساء أخريات بالحرام. طيب ماذا تفعل المرأة في هذه القضية؟ هذه القضية بالنسبة للمرأة قاتلة بكل ما تعنيه الكلمة معنى، كما ذكرت تفسد حياتها. هذا جرح غائر في قلب المرأة لا يمكن أن تداويه الأيام والليالي. يبعث حين من بعد حين ومرة من بعد مرة مع المواقف والأحداث والأحاديث، تتجدد الجراح والآلام في قلب هذه المرأة. المرأة تغتفل للزوج كل شيء إلا هذه القضية، قضية أن يكون خائنا لها وأن يطأ فراش غير فراشها بالحرام. وأن المرأة بالنسبة لقضية التعدد الحلال تعتبرها بالنسبة لها خيانة كبرى وشيء كبير وخطير، وقل ما تصبر عليه أو تحتمل ذلك من زوجها. فكيف وهو يغشى الحرام ويصيب هذه الفاحشة مع امرأة حرمها الله عز وجل عليه؟ لذلك هذه القضية قضية بالنسبة للمرأة كالعاصفة الهوجاء، ربما تحيل حياتها إلى بؤس وشقاء وتعاسة وبأس. لذلك ماذا تصنع المرأة في هذه اللحظة؟ النساء يختلفن في ردات الفعل، وإن كان في الغالب الأعظم التأثر الكبير والألم والبكاء ويعني الحزن الشديد المتواصل، وربما تعاف بذلك الطعام والمنام والكلام. ولكن ماذا ينبغي عليها أن تفعل في مثل هذا الموطن الحساس جدا الذي ربما يعصب بحياتها جميعا مع زوجها؟ ربما تستحيل الحياة إلى بؤس وشقاء ويصبح البيت كالسجن الخانق، وربما تنتهي الحياة الزوجية بينها وبين زوجها عندما تكتشف أن زوجها يخونها مع غيرها. هنا تأتي كثير من التصرفات الحقيقة الغير مقبولة ولا معقولة من بعض النساء، يعني تكون هناك حلول غير منطقية غير معقولة غير مقبولة،
قد تفسد العلاقة قبل، يعني قد يكون هناك حل لكن بهذا التصرف
نعم.
قد تفسد هي مبكرا هذه العلاقة.
ما الفرق بين العاقل والجاهل أخي عم؟ ما الفرق بين العاقل والجاهل؟ المرأة العاقلة والمرأة الجاهلة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بسيط جدا ويسير. العاقلة تتصرف في حين وقوع المصيبة والمشكلة كتصرف تلك الجاهلة بعد أسبوع أو شهر من وقوع المشكلة. هنا تتصرف تصرف رشيد حكيم في موطنه في زمانه، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا يستبين عقل المرأة. ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان، سهل تنظر، سهل تتكلم، لكن في موطن المحكات المؤلمة العاصفة بالحياة هنا يستبين العقل الرشيد والنفس الطيبة والتربية الحقيقية التي تأخذ بالإنسان أو بالمرأة على وجه الخصوص إلى بر الأمان. هناك تصرفات ربما تأتي في الحقيقة في غير حينها، في موطن الفتنة أو المحنة أو المصيبة تتصرف تصرفات هوجاء، ثم بعد ذلك تقول يا ليتني ويا ليتني، تشتري المشط بعد أن تصبح صلعاء
للأسف.
لا ينتفع بهذا. نحن نريد التصرف الصحيح في الوقت الصحيح في الزمن الصحيح في المكان الصحيح. هنا تأتي تصرفات بعض المرات ردة فعل عجيبة وغريبة من بعض النساء. بعض النساء تكتشف أن زوجها خائن، أول شيء تفعله تشهر به،
لا الله،
تفضحه، تهتك ستره، تبين عن عواره، وبالذات مع أولاده وبناته،
نعم،
أو مع أبيه وأمه أو مع إخوانه وأخواته قرابته أو مع أهلها. هذه كارثة عظمى بكل ما تعني الكلمة معنا. هنا نقطع خط الرجعة، هنا نقطع كل الحبال للوصل بعد ذلك. الرجوع بعد هذه الفضيحة صعب جدا أن تستمر حياة الزوجية بعد هذه الفضيحة المريبة المخجلة المفجعة المفزعة. في الحقيقة تستحيل حياة الأسرية بين الزوجين إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن الرجل سيجرح جرح لا يندمل أبدا، سينكس الرأس أبد الدهر، لأنه فضح أمام زوجة أولاده وبناته وأهل بيته، وبالطبيعة الحال هو يرى نفسه بينهم هو مكان القدوة والأسوة، ومهما كان فيه من سوء لا يريد أن يظهر هذا السوء، ولا أن يفضح بين الناس، ولا أن يكشف له العوار وتهتك له الأستار. الأصل يا أخي الكريم مع جميع المسلمين، فكيف بالزوج على وجه الخصوص، أن يستر إذا ظهر منه العيب.
نعم.
عندما جاء هزال بماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قرابته، لأن ماعز رضي الله عنه قد غشي الفاحشة، وقع في فاحشة الزنا، فجاء به خاله هزال إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيم عليه الحد حتى يتطهر، يتنقى من الخطيئة حتى لا يكون في ديوانه سيئات. النية حسنة لكن تصرف غير حسن. الأمر رفع إلى ولي الأمر، لا بد من الحكم الشرعي، لا بد من تنفيذ الحد الذي أوجبه الله عز وجل على مثله. أمر صلى الله عليه وسلم بعد استبان من ماعز وتحقق أنه فعل وغشي واعترف على نفسه أكثر من 4 مرات، وشهد له الأصحاب بعقله ورجاحته وأنه لم يشرب خمرا وأنه يعي ما يقول، أمر عليه الصلاة والسلام أن يحفر له حفرة وأن يرجم بالحجارة حتى الموت. تبادر الصحابة لتنفيذ ذلك، فوجد حرارة الحجارة في منكبيه وفي جسده ففر. ألقى عبد الله بن أنيس وظيفة بعير على لبته فسقط، فتتابع الصحابة فقتلوه ورجموه حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في هذه اللحظة إلى هزال ويقول له يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. إذن الإسلام حريص على الستر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الآن أخي عمرو، لو أنه انكشف شيء من عورتك ماذا تنتظر من الناس، بالذات أحب الناس إليك؟
ستر.
أن يستروك.
صحيح.
طيب كيف لو أنهم زادوا وكشفوا ما توارى من جسدك؟
يا الله،
لا شك أنها يعني في الحقيقة جناية كبيرة.
صحيح.
نحن لا نبرر للزوج، نقول ارتكب جريمة عظيمة، لكن لا يعالج الخطأ بخطأ، لا تعالج الخطيئة بخطيئة، لا نعالج الأسلوب السيء الذي انتهجه الزوج بأسلوب سيء من المرأة، ونزيد في الفجوة ونزيد في الجفوة ونزيد في الحقيقة يعني تقطيع الصلات والروابط. هذا أول تصرف خاطئ تفعله المرأة. أقول أصمتي، داوي الجرح، ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
جميل جدا. طيب شيخ خلينا نأخذ اتصالاتنا.
تفضل.
معنا اتصال الآن من فاطمة من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة تسمعيني؟
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل يا أستاذ فاطمة. حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي
يا شيخ. عندي سؤال.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
يسمعك الشيخ تفضلي.
وقعت بيني وبين زوجي حول مصاريف البيت لأنه لا يعمل وطلبت الطلاق والآن هو لا يرد الطلاق لأن لديه بينه أبناء بنت وولد بنت عمرها 3 سنوات وابني 8 سنوات
يا أخت فاطمة تريد أن ينفق عليك وهو لا يستطيع ما عنده نفقة
ما عنده نفقة
أي طيب طيب نجيبك إن شاء الله
وإن شاء الله شكرا
أبشر
طيب ماشي يا فاطمة لكذلك ذكرت أن أخلاقه فاسدة فجاءت هذه العبارة طيب. متماشية مع طيب. حلقة اليوم
طيب نكمل بعض التصرفات نعم. الخاطئة التي يفعلها بعض النساء ثم نجيب على فاطمة إن شاء الله قبل, طيب. قبل الفاصل الأول
طيب.
من التصرفات الخاطئة التي يفعلها بعض النساء في مثل هذا الموطن وتحت ضغط المشكلة والمشاعر والعواطف والقلب المجروح لأن بعض النساء تصبح كاللبوة المجروحة ربما تخمش وتخدش من يريد أن يمد بيده إليها حتى يرحمها أو يداوي جرحها تصبح في الحقيقة في حالة هيجان ما تحتمل تصرف ربما تصرف تصرفات هوجاء ولذلك نقول من تصرفات الهوجاء في مثل هذا الموطن أنه تشتكي للقضاء يعني لا تفضح فقط مع أهله وإنما ترفع عليه قضية ما معنى هذا حقيقة أنه أصبح في قائمة الأعداء وربما المرأة ترفع قضية عليه وليس لديها إثبات فتستحيل القضية عليها
صحيح.
بدل أن تكون لها تكون عليها
نعم.
ويرفع عليها قضية قذف
للأسف
لأنه إثبات الزنا نعم. له صحيح. يعني في الشرع حقيقة ضيقة هذه القضية
نعم.
تماما
نعم.
حتى لا يصبح أمرا سهلا يسيرا كل يغشاه ضيقها تماما باعترافه بإقراره على نفسه أو بشهادة 4 عدول أنهم رأوا كل شيء بأعينهم يفعل أمام أعينهم وهذا قضية صعبة جدا فالمرأة عندما ترفع القضاء تقول زوجي خائن زوجي له علاقات بنساء ثم ترفع القضية للقضاء الشرعي وليس لديها بينة تستحيل القضية عليها وتصبح بدل أن تكون في موطن قوة تصبح في موطن ضعف من الردات الفعل العنيفة التي تفعلها بعض النساء وهي جريمة أيضا تقول زوجي خانني سأخونه لو علاقة سيئة مع بعض النساء سيكون لي كذلك علاقة مع بعض الرجال وربما تفعل يعني ربما لا تقول فقط تهدد أو تتوعد ربما تمشي في هذا الطريق وتتحرش ببعض الرجال أو تتزين لهم أو تحاول أن يكون بينه وبينه علاقة حتى كما تزعم تقهر قلب الرجل تنتقم لنفسها تشتفي لغيظها تريد أن تنكأ جرحا شديدا في قلب زوجها ترى أنه بذلك تتعادى الكفة وهذه لا شك أنها جريمة عظيمة لا العاقلة يمكن أن تصنع هذا لا يمكن المرأة العاقلة اللبيبة التي تخاف مولاها سبحانه وتعالى أن تصل إلى هذا المستوى المنحدر والسيء الذي أقول يعني ستندم عليه في دنياها وأخراها نحن نقول لا شك أن المرأة أن فجور الرجل سوءة وخطيئة وسنتكلم عن هذا إن شاء الله جرم عن الجرم هذا في آخر الحلقة وأيضا وقوع المرأة في هذا كان جريمة عظيمة لكن وقوع المرأة أشد وأسوأ
يا الله.
ولذلك لو أذنت لي أخي عمرو أنه الحلقة القادمة نتكلم عن الزوجة الفاسدة هذه الحلقة سنتكلم عن الزوج الفاسد لكن الحلقة القادمة نتكلم عن زوجة فاسدة وقعت في الحرام واكتشف الزوج هذا منها ماذا يصنع ماذا يفعل حديثنا اليوم فقط للنساء عن زوجة صالحة تقية نقية شريفة عفيفة رأت واكتشفت من زوجها أنه يغشى هذه الفواحش بعض النساء ماذا تصنع تذهب إلى السحر والمشعوذين والدجالين تريد أن تعطف بقلب زوجها عليها وتلجأ إلى هؤلاء الكهان وقد ذكرنا في حلقات سابقة حرمة هذا الأمر وأنه لا شك معطب لدين الإنسان وأنه يهلكها ويرديها لذلك نحن نحتاج من المرأة في مثل هذا الموطن اكتشفت أن زوجها يخونها أول شيء تصنع الهدوء السكينة الآن أخي عمر لو أن الغبار صار في السماء وما استبانت لك الطريق هل تمشي أم تقف
أكيد عقل
لا بد أن تقف العقل يقول هذا المنطق يقول هذا قف حتى يسقط الغبار في الأرض تستبين لك الطريق لا تتحرك والغبار هائج والعاصفة هوجاء أقول هذا نفسه للمرأة عندما تكون المشاعر هائجة اهدئي اسكني
يعني بس الشيخ عبد اللطيف يعني بعض النساء قد يسألني يعني أنه هذا الأمر صعب يعني أنت تطلب مني نعم. شبه مستحيل
لا ليس بمستحيل المرأة العاقلة تعلم أن الخطأ من زوجها لا يبرر الخطأ منها وأن الجناية التي فعلها الزوج وهي جناية لا أقول في حقها هي نحن نسميها خيانة زوجية. في الحقيقة هو خان مولاها، خان الله الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى. الخيانة ابتداء هي في حق الرب جل في عليائه قبل أن تكون الخيانة في حق الزوجة. هو خان نفسه، خان عفته، خان شرفه. ولذلك القضية كبيرة لا شك أنها عظيمة، وعدها رسول الله من الموبقات صلى الله عليه وسلم، المهلكات المرديات في الدنيا والآخرة. لكن نقول الإساءة هنا تستدعي الإحسان هنا، الخطأ منه تستدعي الصواب منها. هي أول عمل السكون، الهدوء، الهدوء. تدخل ما استطاعت لذلك سبيلا في كهفها، تحاول ألا تتكلم، ألا تتصرف، ألا تفعل أي ردة فعل جارحة لها وله. لأن التصرفات في مثل هذه اللحظات في الغالب، في الغالب المداواة لها صعبة. إذن السكون، الهدوء، تشخيص الأسباب. يعني نحن لا نبرر للزوج هذا الفعل، لكن ما المبرر؟ لماذا وقع الزوج في مثل هذا؟ أنا أتمنى من كل امرأة في مثل هذه اللحظة أن تقف مع نفسها، أن تأخذ ورقة وقلم، ثم تجلس مع نفسها وهي صادقة مع نفسها، الإنسان على نفسه بصير، وتجلس مع نفسها تتخيل، تتصور ما هي الأسباب التي جعلت الزوج يقع في مثل هذه الفحشة. ما هو السبب الذي أورده هذا العطب؟ لماذا وقع الزوج في الفحشة؟ تأخذ ورقة وقلم وتكتب ما هي الأسباب. قد تكون الأسباب صحبة سيئة، طيب ما هو الحل؟ تكتب الحلول. قد يكون السبب وجود بعض القنوات السيئة في البيت التي تهيج الغرائز وتثير هذه الأشياء. إذن المرأة الآن تكتب السبب وتكتب الحلول بهدوء، بسكينة، بروية. الزوج الآن في حالة مرضية، في الحقيقة هو في حالة مرض. المريض يحتاج إلى دواء، يداوي الدواء، يداوي الداء العاقل، الطبيب العاقل الرفيق،
بدون تسرع،
بدون تسرع، بدون هواجة، بدون ردات فعل عنيفة. تجلس وتكتب ما هي أسباب وقوع زوجي في الحالة. هي تعرفه، تعرف أخلاقه، تعرف ما هي البواعث لتغير الحياة بينه وبينها. قد يكون السبب صحبة سيئة تعرف عليهم، قد يكون السبب قنوات فضائية سيئة. تضع الأسباب أي ما كانت، ثم تضع لها حلول
حتى تستطيع أن توجد الحلول لهذه المشكلة.
دائما يا أخي الكريم، المشكلة لو شخصت، الطبيب الذي يعاجل بإعطاء العلاج ربما يقتل ويردي.
صحيح.
لكن الطبيب الذي يبحث عن الأسباب،
يا الله،
الداء هذا ما الذي، ما سببه، ما هي أسبابه، ما هي أفضل طريقة لعلاجه وشفائه وعافيته. طيب كم هي الجرعة، ما هي مدة الجرعة؟ قضية تحتاج إلى طبيب حاذق.
صحيح.
المرأة مع زوجها في مثل هذا الموطن طبيبة تعالجه، تداويه، لأنه ليس من مصلحتها أن يستمر في مرضه. لأن استمرار الرجل في مثل هذا الانحراف والانجراف قد يعود عليها بالضرر. صحيح. في جسدها وفي دينها وفي تربيتها لأولادها.
جميل. طبعا استاذنك شيخ عبد اللطيف، نأخذ الاتصال. طبعا مشاهدين الكرام، تأتيكم الأرقام للتواصل معنا تباعا في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. نأخذ الاتصال من عائشة من الجزائر. عائشة، السلام عليكم. تسمعين يا عائشة؟ أهلا وسهلا، تفضل يا عائشة.
نعم، هذا حبيبكم. أشكر الشيخ على هذه الحصة وعلى هذا الموضوع.
نعم.
ممكن سؤال؟
تفضلي.
سؤالي هو أني تزوجت منذ 6 أشهر وزوجي، زوجي اكتشفت أنه يشرب الخمر ولا يقول، ونصحته كثيرا لكن لا أعرف كيف أتصرف معه، لا يتوقف عن هذه.
بإذن الله يجيب عنك الشيخ. بإذن الله يا عائشة يجيب الشيخ عن هذا السؤال بإذن الله تعالى. شكرا لك يا عائشة. طيب يا شيخ، يعني في الكنترول يكلمونا ناخذ فاصل بس الآن ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نستكمل وإياكم حلقة هذه الحلقة من برنامج أسرتي والتي عنوناها بالزوج الفاسد، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا، فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام.
حياكم الله وإياكم السلام الكرام أو مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامج أسرتي. فضيلة الشيخ عبد اللطيف، في بداية الحلقة وقبل الفاصل تحدثنا عن الزوج الفاسد، ويعني أنت طبعا تفضلتم وذكرتم أنه حينما تكتشف المرأة أن زوجها فاسد لا نريد هذه الحلول السريعة ولا نريد هذه الحلول الطائشة، نود حلول متروية فيها خطة، فيها حتى نستطيع أن نعالج هذه المشكلة. يعني وصلنا معكم إلى أنه لازم هي تكتشف أولا ما هي الأسباب التي دفعت هذا الزوج إلى الخيانة.
نعم. هذه قضية في غاية الأهمية، يعني ما الذي أورده هذا المورد الخطير؟ ما الذي جعله يقع في الفواحش والحرام؟ هذا سؤال جدا كبير وجدا خطير. المرأة لو اكتشفت السبب ستكتشف بعد ذلك بإذن الله طريق العلاج والحل بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه لكل حالة ما يناسبها من الأسباب وما يناسبها من العلاج. ليس العلاج يصلح لكل الحالات وكل لا شك،
لا يناسب الشخص الآخر.
لذلك أنا أوصي أختي الكريمة بالصبر، بالصبر، وهو موطن صعب، لكن الصبر بالتصبر، الحلم بالتحلم. من يتحرى الخير يعطى، من يتوقى الشر يوقى بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أزعم أن هذه الفاسدة، المرأة الزانية التي غشاها الزوج أو غيرها من الفواحش، تصبر على الزاني مع ربما نتنه ورائحته وعفنه، واحتمال أن يأتيها منه الأمراض والأسقام، كاليدز والهربز وغيرها من ذلك من الأمراض. تحتمل كل ذلك من أجل دراهم معدودات، وتحتمل هذا منه. أنا أقول أولى بالمرأة أن تحتمل زوجها وأن تصبر عليه. لماذا؟ لتستديم الحياة الأسرية، ليستقيم هذا الزوج، لأن الزوج الآن في حالة مرضية خطيرة، الشيطان متلبس عليه وقد أزه إلى هذه الفاحشة وهذه المعصية التي حرمها الله تبارك وتعالى. طيب ماذا تترك الزوج للشيطان؟ لا، تأخذ بيده وتحجزه عن الحرام. الآن أخي الكريم، وقد ضربها أبو داود رضي الله عنه أو أبو الدرداء رضي الله عنه هذه الرواية وهذه القصة، يقول: لو أن أحدا من إخوانكم سقط في بئر ماذا كنتم صانعون به؟ ما تصنعون به؟ ما تفعلون به؟ قالوا: ندلي له دلوة أو حبلة ننتشله به. قال: لم تصنعوا هذا، وإنما رجمتموه بالحجارة. يعني عندما تسبوه وتشتموه وتتهكمون به ثم تأتون بمثل هذه الحلول الموجعة، أنتم تزيدون في بلائه وعنائه. لذلك تحتاج المرأة إلى صبر مع زوجها. نحن نقول وقع في حبائل هذه المرأة الزانية الفاسدة. لماذا؟ لأنها حاكت حوله الحبائل، النساء لهن حبائل، يعني طرق ووسائل. طيب الفاسدة حبكت حبائلها عليه لتجتال هذا الزوج من بيته وتوقع هذا الزوج في حبائلها. طيب المرأة الصالحة، المرأة التقية، أليس لها حبائل خير؟ صحيح. تجر الزوجة وتأخذ بحجزه وتمنعه من الوقوع في الحرام ومن غشيان هذه الفواحش والإجرام.
بلى،
لا شك، لو أرادت هذا، لو جعلت هذا الزوج في الحقيقة هو بالنسبة لها مريض وهي طبيبة، لو شعرت أن هذا الرجل في مرحلة ضعف من إيمانه وتقواه لمولاه ثم جاءت بما يعزز هذا الإيمان في قلبه، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج الإيمان من قلبه فيكون كالظل على رأسه فإذا ما أقلع رجع. لا شك أنه لم يغش هذه الفاحشة لضعف دينه ورقة يقينه وقلة خوفه من ربه عز وجل. إذن هذا أول طريق للحل، زيادة الجرعة الإيمانية في قلب الزوج، تذكيره بربه سبحانه وتعالى، الاتيان بكل أسباب الأسباب الموجبة لزيادة الإيمان في القلب، لأن نعتقد اعتقاد الجازم أن الإيمان ليس له حد ثابت، إنما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أهم ما يمكن أن تفعله المرأة أن تزيد في إيمان هذا الزوج، وأن تزيد في تقواه لمولاه سبحانه وتعالى بكل وسيلة ممكنة، بالتذكير، بالقرآن، بالأصحاب الطيبين، بغشيان المجالس العلم، بكل وسيلة يمكن أن يزيد بها الإيمان، وصرف كل أسباب الفساد في البيت. البيت لابد أن يطهر، لابد أن ينقى من كل البواعث المحرمة التي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الحرام. لأنه يا أخي الكريم، ماذا نتصور من رجل ينظر إلى بعض القنوات الفضائية الفضائحية وفيها من الصور ما تستفز الحجارة الصماء البكماء، ماذا سيفعل بعد ذلك؟ يعني ينظر إلى فيلم في غاية القبح والسوء ثم يغلق التلفاز ويصلي له ركعتين، يحصل هذا؟ ما يحصل هذا. عندما تستجيش هذه البرامج وهذه اللقاءات والمقابلات والأفلام والمسلسلات كل مشاعر غريزة فيه، ثم لا يجد مصرفا في حلال، ربما يجنح إلى الحرام.
صحيح.
وربما يزهد في الحلال، لأنه سيقارن هذه الزوجة مع أولئك النسوة التي رأهن. والمرأة المحرمة أخي الكريم الشيطان يزينها، الشيطان يزهد في الحلال ويزين الحرام، يزين لهم في الأرض. ولذلك المرأة عورة، فإذا ما خرجت استشرفها الشيطان، الشيطان يشرفها في أعين الناس، يزينها، يجملها. لذلك قد تكون المرأة أجمل منها،
صحيح،
لكن يرى هذه أجمل. لماذا؟ قد يترك زوجته الشريفة العفيفة النظيفة الجميلة الوضيئة ويذهب إلى خادمتها في البيت. ربما يترك هذه الطاهرة الشريفة العفيفة الكريمة التي الله عز وجل أكرمه بها ويذهب إلى موس بغي يريدها كل دنس قليل للدين والإيمان مثله.
صحيح.
لذلك المرأة تحتاج إلى أن تحتوي هذا الزوج وأن تشعر أنه مريض، يحتاج إلى رحمتها وحنانها ولطفها وعطفها، لا تجعله في قائمة الأعداء، لأنه إذا جعلته في قائمة الأعداء
تحاول
أسقطته في براثن الشيطان.
صحيح صحيح يا شيخ. طيب شيخ تسمح نأخذ الاتصال.
تفضل معك.
طيب معنا من ليبيا أم آسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم آسر.
نبي نسأل فضيلة الشيخ، والله عندي زوج فسدت بعد سنتين من الزواج وانجبت منه طفل وطفلة، إنها عنده شذوذ جنسي.
عنده إيش وما
شذوذ؟ طلقت منه طلاق وطلقت منه لله الحمد، ولكن تتعامل عندما يطلب أطفالي ليرهم، فإني أكون في وضع سيئ له وأهله لا يعلمون سر طلاقي فيضعون علي النوم. فماذا أتصرف معه عندما يطلب الأطفال؟ هل أبعد من يذهب خلفهم فيرى كيف يتعامل مع أطفالي، علما بأن كل شباب المنطقة التي أسكن كنت أسكن فيها يعلمون ما هو وما هي تصرفاته.
جميل جدا. وصل سؤالكم آسر، بإذن الله تعالى يجيب عنك الشيخ في ثنائي الحلقة. طيب هذا أبو محمد من قطر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
وياك تفضل.
الله يعافيكم. أحد السلف الصالح أراد أن يتزوج الثانية، فسأله صاحبه عن السبب فقال حتى لا أحيض مع امرأتي. فالله يعافيكم، لو تلاحظون أن الحيوانات الذكور تجده ذكر ومجموعة إناث، سواء كان قط أم فيل أم ديك.
صحيح.
فالله يعافيكم، عندنا مفهوم خاطئ أن البيت،
صدقت يا
البيت محمد. الله يعافيكم، اللي هي غرفة واحدة، هم يظنون أن إذا تزوجت الثانية يجب أن تسكنها في بيت آخر، والبيت اللي هي غرفة، والدار اللي فيه عدة بيوت. صحيح. يعني عدة غرف، فصعبوا الأمر على الناس اللي يريد أن يتزوج ثانية. ونسمع تعليق شيخنا الفاضل.
نسمع التعليق.
أبشر أبو محمد، أبشر.
تسلم أبو محمد على المشاركة. طيب هذه صفاء من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب
مرحبا، نجيب على الأسئلة سريعا ثم نعود.
طيب جميل، خلينا في بداية الأسئلة. كان معنا فاطمة من المغرب ذكرت أنه طلقت من زوجها بعدما اكتشفت أنه فاسد، وكان كذلك يعني يقع في بعض المنكرات، ثم بعد الطلاق لا يعمل، وهي كذلك دخلت في فكرة النفقة الآن والأشياء هذه.
هو طلقت منه، انتهى الموضوع. هي طلقت منه،
هي ذكرت أنها طلقت منه، طلبت الطلاق.
نعم
و...
لا طلبت الطلاق غير طلقت، لا الأصل أخي الكريم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يجب عليه شرعا أن ينفق على زوجتها بما يكون به العفاف والكفاف.
نعم.
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يجب عليه شرعا أن يعمل وأن يشتغل وأن يحرص على أن ينفق على أهل بيته وأن يأتي لهم بما يكفيهم. فإن عجز عن ذلك فيجوز لها أن تطلب فسخ النكاح. لكني أقول في مثل هذه المواطن يستبين الإيمان والتقوى والصبر والاحتساب. الزوج في أمس الحاجة إلى زوجة صالحة تعينه على نوائب دهره، تعينه على أمر دينه والدنيا. أنا أقول أختي الكريمة أنت أولى الناس بالوقوف مع هذا الزوج في أيام محنته وفتنته، ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الغنى والثراء، وسيذكر لك هذا الموقف العظيم في لحظة ضعفه وفاقته وحاجته. أما الزوج الذي لا يعمل ولا يريد أن يعمل، فأنا أقول نعم هدده ببقاء الزوجية حينما يعمل، وإلا تعود إلى بيت الأهل. أما أن ليس لديه قدرة على الإنفاق لعجزه، فأنا أقول هنا المرأة تحتاج إلى أن تقف مع زوجها وقفة صادقة تعينه على نوائب دهره، ثم سيأتي الخير بإذن الله عز وجل، ولن يحرمها الله أجر الصبر على قلة نفقة الزوج
بإذن الله. طيب هذه كذلك عائشة من الجزائر ذكرت أنه اكتشفت بعد زواجها أن زوجها يشرب الخمر.
نعم، أنا أرجو أن نؤجل ونرجئ الإجابة على سؤالها، ليس الحلقة القادمة وإنما الحلقة التي بعدها، لأن سنتكلم عن الإدمان في البيوت، وجود مدمن في البيت إما زوج أو زوجة أو أولاد أو ذرية، وهذه قضية أيضا مهمة جدا وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. لكني أقول اصبري عليه، احتملي منه، احتملي منه، اصبري عليه، توددي إليه، حاولي أن تبعدي عن جو السوء الذي يمكن أن يغشاه أو الأصحاب السيئين الذين يمكن يؤثرون فيه، حاولي أن تجدي له ما يشغله في يومه وليله حتى يكون فارغا بطالا يذهب إلى هؤلاء الأوباش يغرونه بالوقوع في الحرام. تصبر عليه ما استطعت ذلك السبيل وتدعو له بخير، وبإذن الله تبارك وتعالى سيفيء ويعود. لكن إن كانت حياتها مهددة من هذا الزوج بقتل أو بجناية أو بوجود بعض المروجين أو المدمنين السيئين ممكن يقعون في الفاحشة معها، لا أقول في هذه الحالة تذهب إلى بيت أهلها تصان وتحفظ بإذن الله.
الله المستعان. طيب هذه مؤثر كمان من ليبيا ذكرت أن تزوجت رجل اكتشفت أنه شاذ جنسيا ويعني جابت منه ولد.
نعم نعم. أم آسر أقول مهما كان الرجل في فحشه وخبثه وسوءه إلا أنه لا يمكن أن يقع بهذه الفواحش مع أولاده وبناته. ربما يقع في مع الأباعد مع الغرباء، أما مع الأحباب مع الأولاد والبنات ففي الغالب الأعظم أن هذا لا يمكن يقع منه، مهما كان سوءه، مهما كان خبثه، مهما كان ضعفه في دينه وأخلاقه. حق الأبوة لا ينتهي، ولو كان لا أقول فاجر لو كان كافرا،
يا الله.
حق الأبوة لا ينتهي، حق الأمومة لا تنتهي. من حق هذا الأب أن يجلس مع أولاده وأن يذهب إليهم وأن يجلس معهم وأن يربيهم وأن يعتني بهم وأن يزورهم ويزوروه، هذا حق شرعي له. إن كانت الحضانة للأم فحق الرؤية للأب حق مكفول شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما من حديث أبي أمامة: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في يوم القيامة. وكذلك الجزاء للرجل، المرأة لا يجوز لها مطلقا أن تحرم الأب من النظر إلى أولاده والجلوس معهم. وأنا أقول لو أن هذا الرجل بدأ منه بعض التصرفات السيئة مع الأولاد، مع أولادي، وهذا بعيد، لكن لو حصل هذا وصل الرجل في قمة الانحراف والانجراف، أنا أقول يمكن أن تكون الزيارة مع وجود العم، مع وجود الخال، مع وجود الجد في مكان عام، وبالتالي بإذن الله عز وجل يحفظ ويكفى.
طيب محمد ذكر موقف أو ذكر علق على الموضوع محمد من قطر يعني أنه خلاصة القول أنه يبغى يقول أنه اللي بيتزوج الثانية أو الثالثة يحطها في نفس البيت.
لا أنا أقول يعني موضوع التعدد موضوع قد يكون حل لبعض الحالات في غشيان الفواحش. يعني رجل مثلا لديه باءة شديدة وزوجته لا تكفيه وغلب على ظنه أنه ربما يقع في الحراء، هنا يجب عليه شرعا أن يتزوج بالثانية حتى يعف. يجب عليه شرعا أن يتزوج بالثانية، لأن الزواج لدينا ربما يعني يأخذ الأحكام الخمسة، لكن في بعض الحالات التي يجب فيها الزواج على الإنسان عندما يغلب على ظنه أنه لم يكتفي بهذه المرأة وربما لو قعد على حاله لوقع في الحرام، هنا في هذه الحالة يجب عليه شرعا أن يعف نفسه بالحلال. لكن المصيبة الرهيبة أن بعض النساء مستعدة وهذه كارثة عظمى، تحتمل أن الزوج يقع في الحرام ولا يتزوج عليها.
يا الله.
وأنا أقول هذا انحراف بكل ما تعني الكلمة، وهي مشاركة في الإثم.
يعني هل رفض الزوجة لزوجها أن يتزوج بامرأة ثانية قد يوقعه في 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 في, في الفساد؟
أنت بتجعل هذا حلقة ورطة. حتورطنا أنت الله يسامحك.
يعني سبحان الله
يا أخي الكريم، أنا أقول وهذه مسألة مهمة جدا، كل امرأة لا تحب أن يتزوج زوجها عليها، هذا حق لها، ليس كرها في الشريعة، فيتعتقد أن الشريعة حق وأن دين الله كله خير وأن أحكام الله كلها بر ومعروف وإحسان وفضل من الله سبحانه وتعالى علينا، هي لا تطعن في الشريعة كذات الشريعة، لكن هي لا تحتمل التعدد لذاتها لنفسها، تكره أن تكون يعني زوجها له أكثر من زوج، تكره هذا منه. وما من زوجة تحب أن يتزوج زوجها عليها، ما في، لا يمكن، غير موجود، هذا شيء مفقود. لكن علمت علم اليقين أن زوجها لم يكتفي بها وربما له علاقات أخرى أو يغشى الفواحش، هنا في هذه الحالة تعينه على نفسه وهي مأجورة، تقول يا فلان اذهب إلى الحلال ولا تأتي إلى الحرام، والله هذا خير لها. صحيح. دينا ودنيا، دينا لأن هذا من إعانة على الحق والإعفاف والصيانة والكرامة، ودنيا لأن الزوج إذا غشي الفواحش مع المميسات الفاجرات قد تكون هي الأول متضررة، لأنه ربما يأتي إلى نساء فيهن من الأمراض والأسقام والأوبئة ما يمكن ينتقل إليها هي، لكن لو ذهب إلى امرأة عفيفة شريفة معها خير لها وأكرم عند الله عز وجل وأكثر في أجرها وثوابها عند الرب سبحانه وتعالى.
جميل جدا شيخ عبد اللطيف، بإذن الله تعالى نستكمل ما تبقى من هذا الموضوع في هذا البرنامج أسرتي بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
شهر صفر من شهور الله تعالى، وهو الشهر الثاني من الشهور الهجرية بعد محرم، شهر وقعت فيه أول غزوة في الإسلام، غزوة الأبواء في السنة الثانية من الهجرة، وفتحت فيه خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وفتحت فيه المدائن عاصمة الفرس في السنة السادسة عشرة من الهجرة. ومن أفعال الجاهلية التي أبطلها الإسلام التشاؤم بشهر صفر أو ليالي، ففي الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فصفر كغيره من الشهور يقع فيه الخير والشر، فالأمور كلها بيد الله وحده، ولا يقع إلا ما قدره الله تعالى. قال تعالى
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد فيما تبقى من برنامج أسرتي. شيخ عبد اللطيف، تحدثنا في الفاصل الذي كان قبل هذا الفاصل عن أن الزوجة حينما تكتشف أن زوجها فاسد وبعد ذلك يجب أن تعالج هذه القضية بمسألة أن تسلط الضوء على ما هي القضايا وما هي المشكلات التي دفعت هذا الزوج أن يقع في الفساد وأن يقع ويعني الله يجيرنا ويجير المسلمين جميعهم من هذه الآفة. الآن لعلنا نسلط الضوء على فكرة هل هناك بعض الرجال قد يتأثر، وخلينا نتكلم عن الرجال بشكل عام، هل قد يؤثر عليه بعض يعني بعض النساء تشعرك أنها يعني ضيق عليك في البيت،
نعم.
تحس أنك أنت ما تأخذ راحتك،
نعم.
ليس الجميع يعني، لكن نعم. عشان برضو لا نقع في ورطة. بعض النساء فعلا تشعر زوجها بهذا يعني ما يأخذ راحته في البيت،
نعم.
وهو تزوج حتى يرتاح ويسكن إلى هذه الزوجة، نعم. هل هذه من الأمور التي تدفع ذلك الزوج؟
أقول لا يوجد مبرر في العالم يسمح للإنسان أن يغشى معصية الله، ما في مبرر. والله مهما كانت الأسباب المؤمن لا يمكن أن يغشى ما حرمه الله عز وجل عليه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نحن لا يمكن نبرر الإنسان أو نأتي له بمعاذير حتى يغشى معصية الله عز وجل،
صحيح.
لكن نقول هناك أسباب، لابد أن نتفهم هذه الأسباب. من بعض الأسباب المهمة هو قصور المرأة، وأنا أقول اسمحوا لي يا أخواتي الكريمات، أنا تمنيت لكون حلقة للنساء فقط،
كل النساء،
أنا أتمنى من أخت الكريمة أن تحاسب نفسها قبل أن تحاسب زوجها. بعض النساء لديها قصور في الحفاوة بالزوج، بالاعتناء بالزوج، بإشباع غريزة الزوج، بإشباع عواطف الزوج. يعني الزوج المرأة تآكلت يوم من بعد يوم، بالذات إذا أصبحت مرأة كبيرة وأصبحت يعني أو موظفة، فاشتغلت بوظيفتها عن زوجها، أو اشتغلت بأهلها وقراباتها وصديقاتها عن زوجها، أو اشتغلت بأولادها وأحفادها عن زوجها، أو اشتغلت بأشياء معينة لا فائدة فيها عن زوجها. أصبح الزوج من قائمة المهملات، يعيش على هامش حياة هذه المرأة، لا تتجدد هذه المرأة، تتآكل يوم بعد يوم. قد يكون هذا من أسباب وقوع الرجل في الحرام، تزينت له امرأة أخرى، أردته ما لم يرى في بيته، ثم أزته إلى الوقوع في الفاحشة. نريد التغيير للزوج، الخطوة الأولى تبدأ من الزوجة. الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. المرأة عليها أن تغير نفسها، أن تجدد في حياتها، أن تشبع غريزة زوجها بما أحل الله عز وجل، تتفنن في ذلك.
يا سلام.
الآن مما يؤسف له أنه تجد المرأة يا أخي الكريم الخبرة لديها والتجارب لديها من خلال لا أقول دراسة ولا علم ولا استطلاع ولا بحث، وإنما من خلال تجارب خاطئة تراكمية في حياتها، أنه هذا يصلح هذا ما يصلح، هذا خطأ وقال في مشكلة لا نغير. طيب لماذا لا تستفيد من تجارب الغير؟ لماذا تجدد في حياتي الأسرية؟ الصحابة عندما كانوا في مكة كان لهم وضع معين في إتيان الزوجة، وذهبوا إلى المدينة فوجدوا الأنصار يفعلون شيئا آخرا في نفس الموطن ونفس الموضع، فاستفادوا من هنا، جددوا في فرشهم هنا. أنا أقول المرأة ينبغي عليها أن تتفنن في كل وسيلة تجذب هذا الزوج إليها، تتعبد الله عز وجل.
يا سلام.
لكن لو بعد كل التفنن ويعني كل المحاولات في جذبه والاتيان به إلى قلبها وبيتها وقع في الحرام، عليها أمور. أولا كما ذكرنا الصبر، الهدوء، عدم الاستعجال في الرد. هناك مسألة مهمة في غاية الخطورة، التثبت. لأن بعض التصرفات للأسف الشديد يعني أو بعض الأحكام نتيجة التعجل في الحكم، التعجب في الحكم. دعني أخبرك بقضية أو قصة قصيرة حصلت لأحد الشباب. جلس في ليلة مع أصحابه في استراحة، وفي آخر الليل أراد أن يقوم، فقالوا اجلس إلى الفجر. فقال لا أنا سأذهب إلى أهلي. فقالوا يا خواف يا جبان يا رعديد، وأخذوا يبكتونه، ولكنه غلبهم وذهب إلى زوجته. فأحد الشباب قال سأنتقم منه. قالوا ما تصنع؟ قال انتظروا قليلا. جلس انتظر، حبس نفسه حتى ظن أنه قد وصل إلى بيته. وعندما دخل الرجل إلى بيته استقبلت الزوجة، طبعا تأخر عليها لكن جلست معه، احتملت هذا منه، وفجأة وإذا برسالة تأتيه على جواله. أخذت هذه الرسالة وإذا بها رسالة تقول له كانت ليلة جميلة معك أيها الحبيب الغالي، لا تحرمني منك مرة ثانية. وانتبه الزوجة لا تقرأ هذه الرسالة، امسحها على طول. من قرأها؟ الزوجة. طيب ماذا ستظن؟ لا شك أنه كان في ليلة سيئة منكرة مع امرأة غيرها.
يا الله.
قامت قيامتها وهو لا يدري، لم يستيقظ من منامه إلا وهي عند أهلها في البيت، جمعت أغراضها ثم ذهبت إلى بيت أهلها. طيب كيف يقنعها؟ من أرسل هذه الرسالة؟ هو صاحب ذاك. فالتعجل يعني خطير جدا. كثير من تصرفاتنا في الحقيقة نتيجة لاستعجالنا في الأحكام. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من الأشياء المهمة لو أن زوجة اكتشفت زوجها أن له علاقات سواء بالجوال أو له علاقات مع نساء، لا تواجهه، قضية في غاية الخطورة، لا تواجه الزوج، تسكت، تظهر له أنها ما علمت، وتعزز قوة الإيمان في قلبه، وتأتي له بقصص من طرف خفي فيها رسائل مباطنة،
عالج الموضوع
من طرف خفي. المواجهة خطيرة جدا. أتدري ما معنى المواجهة؟
خلينا دكتور،
حاجز الخوف عند الرجل ينتهي.
طب خلينا ناخذ المواجهة، وأنا عندي سؤال في الموضوع حق المواجهة هذا إن شاء الله نحاول نطرحه. طيب هذا صالح من أسبانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا صالح، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ. الآن أنا أعمل في إسبانيا لمدة 12 سنة، والآن زوجتي أخذت الأطفال وذهبت إلى المغرب لأن يدرسوا في المغرب، وهذا حصل باتفاقنا الاثنين، والآن أعيش وحدي هنا في إسبانيا. ما رأي الشيخ في هذا الأمر؟ هل يمكن لي أن أتخلى عن العمل هنا في إسبانيا وأعود لأجتمع مع زوجتي وأولادي، أم يجب على زوجتي العودة إلى إسبانيا؟ وشكرا.
طيب يا صالح ماشي، نسأل الشيخ الآن والشيخ يجيب عليك بإذن الله تعالى. طب خلينا نجيب على صالح،
أبشر
كذا وبعدين نرجع على
الذي فهمت من سؤال أخينا صالح في إسبانيا أنه له زوجة وله أولاد.
أي نعم.
وذهبت الزوجة إلى أهلها في المغرب وتركته.
نعم، هو يعمل طبعا في إسبانيا.
أي نعم. أنا أقول في هذا الحال هو لابد أن يدرس الموضوع، ما هي الخيارات، ما هو الأفضل والأكمل؟ هل الأكمل أن يعود إلى بلده مع أهل بيته؟ وربما يكون هذا هو الأفضل، أن يحافظ على دينهم في بلد إسلامي الظاهر فيه شعائر الدين ومع المسلمين. الأفضل والأكمل له أن يعود مع أهله إلى دياره، وخصوصا إذا وجد وظيفة. لكن إذا ليس له مورد مالي أبدا في المغرب، ويستحيل أن يبقى في المغرب لأنه لا يمكن يكون له مورد مالي، ويستلزم أن يبقى في إسبانيا، فأنا أقول للزوجة عليها أن تذهب مع زوجها وأن تبقى معه وأن تعفه بالحلال وأن لا تجعل ذلك سببا في وقوع الحرام. لكني أقول يا أخي صالح حاول أن تعود إليها، فإن لم تستطع يعجزك عن وجود وظيفة في المغرب واستحال ذلك، فيمكن أن تقول لها إما أن تعودي وإلا سأتزوج عليك، ستأتيه عاجل غير آجل إن شاء الله.
الله المستعان. طيب يا شيخ عبد اللطيف، يعني خلينا نتكلم عن المواجهة.
نعم، أنا أقول ينبغي المرأة لا تواجه الزوج، يعني تتكلم إليه من طرف خفي، تجلس معه، تقول، تذكر له بعض القصص والأخبار والآثار عن أناس انحرفوا وانجرفوا وقعوا في المحرمات. لماذا أقول هذا الكلام؟ المرأة إذا واجهت الزوج بهذه القضية هو في الحقيقة كان يستريم منها ويستخفي عنها ويحاول ألا تعلم بذلك، لكن لو علمت انكسر حاجز.
صحيح.
وأصبح الرجل للأسف في لحظات الانتقام من زوجته ربما يهينها، ربما صحيح. يزيد في انحرافه إلى الحرام، ربما ما عاد لديه حاجز، انتهى الحاجز، بالذات في لحظات المصادمة مع الزوجة. وذلك المرأة من المهم جدا أن تكسب الزوج وأن توحي للزوج بأنها تثق فيه.
يا الله،
ما معنى هذا؟ تقول يا زوجي والله الحمد لله الله عفني بواحد مثلك،
مع علمها
بأنه فاسد. تقول الحمد لله الذي عفني بمثلك، الحمد لله أن الله رزقني زوج عفيف شريف ما يغش الحرام، ما يقع في المحرمات، ما يقع في المتالف والانجراف كغيره من الرجال. في الحقيقة تزيد في العبء على ظهره، تجعل هناك قيود في طريقه، سيكون بإذن الله تبارك وتعالى هذا من أسباب عودته إلى الله عز وجل. لكن لو كشفت المستور انتهى القضية. صح. أو تقول والله أنا شاك في تصرفاتك، أو تشك فيه، أو تسيء الظن به، أو دائما تعيره، تبكته، تتهمه، بالتالي هو يريد أن يثبت أن كلامها صحيح. تتهمني بالزنا، إذن سأزني،
جميل،
سأعاقبها بما تهددني به،
جميل،
أو تتوعدني به،
جميل جدا.
فبالتالي أنا أقول الثقة مهم جدا تكسبها في الزوج ولو كانت تتصنع ذلك، وتصبر عليه وتدعو له. يا أخي ما عظم الدعاء،
صحيح،
سلاح معطل، من يهدي، من يجتبي، من يصرف السوء وأهل السوء، من يحمينا، من يكفينا، من يأوينا، الله جل جلاله. فلتأوي إلى ركن شديد، تأوي إلى العزيز الحميد، تستعين بالله على صلاحه واستقامته، وستجد من ربها خيرا كثيرا.
طيب وصلنا شيخ عبد اللطيف إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسرتي التي تحدثنا فيها عن الرجل الفاسد أو الزوج الفاسد. بإذن الله تعالى في حلقة قادمة في يوم الأحد القادم عند 9:30 نطل على حضراتكم عبر هذا المنبر الإعلامي قناة زاد العلمية، فانتظرونا ودمتم في أمان الله.
على الدين تجري تخط المسار، وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام.